صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثامنة في جواز مزاحمة الفقيه لفقيه آخر، وقلنا بأن المصنف فصل في المسألة، فإن كان مستند الولاية للفقيه التوقيع فتجوز المزاحمة، لأن التوقيع ناظر للعوام لا للفقهاء، فلا مانع أن يزاحم فقيه آخر. وأما إذا كان الدليل على ثبوت الولاية العمومات، أي عمومات النيابة، فلا تجوز المزاحمة، لأن الفقيه يكون حجة كالإمام، فتصرفه ودخوله كتصرف ودخول الإمام، ولا تجوز مزاحمة الإمام، ويمكن المناقشة فيما أفاده المصنف. بالتالي المناقشة الأولى هي أن عمومات النيابة كالعلماء ورثة الأنبياء، أو علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وغيرها مما سبقت الإشارة إليه، لا دلالة فيه على أن الفقيه كالإمام، بحيث يكون حجة من قبل الإمام، أو أنه نائب عن الإمام. فقوله العلماء ورثة الأنبياء أقصى ما يدل عليه أن العلماء ورثوا علوم الأنبياء، لا أنهم نواب عن الإمام وحجة كحجية الإمام عليه السلام أو وكلاء من قبله. وكذلك الحال بالنسبة لقوله علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، على فرض أن المقصود بالعلماء الفقهاء لا خصوص الأئمة عليهم السلام، فأقصى ما يدل عليه التشبيه من حيث الفضيلة. لا النيابة أو الحجية عن المعصوم عليه السلام. إذن فلا دليل من هذه النصوص على أن الفقيه نائب عن الإمام أو حجة كحجية الإمام، بحيث يكون تصرفه دخوله كتصرف ودخول الإمام، فلا تجوز المزاحمة. وهذا ما نبه عليه جمع من الأعلام كالإيرواني والسيد الخوئي. المناقشة الثانية، لا يوجد دليل دل على أن الفقيه حجة إلا التوقيع الصادر عن الناحية
مقدسة.
وقد اعتبر المصنف التوقيع دليلا على جواز المزاحمة، مع أن المناسب أن يكون دليلا على عدم جواز المزاحمة، لأنه هو الدليل الوحيد كما قيل الوارد بلسان الحج جيه. فحتى لو كان المنظور فيه إرجاع العام العوام، لكن بمقتضى لسان الحجية أن الحجية لا تختص بالعوام، ففعله كفعل الإمام وقوله كقول الإمام، فلا تجوز المزاحمة. ولذلك استشكل بعض الشراح كالشهيد في هداية الطالب على المصنف بأن التوقيع أنسب للاستدلال به على عدم جواز المزاحمة، لأنه هو الدليل الوحيد الوارد بلسان الحجية، مع أن المصنف استدل به على جواز المزاحمة. المناقشة الثالثة، وأسألك الدعاء. أفا ما ذكره سيدنا الخوئي، ما ذكره سيدنا الخوئي من أن الصحيح هو عدم جواز المزاحمة، ولكن ليس من خلال النصوص وأدلة النيابة كما ادعى المصنف، وإنما من خلال الاقتصار على القدر المتيقن. فالأصل عدم ثبوت الولاية لأحد على أحد، وهذا هو مبنى المصنف، لأنه لا يرى ولاية الفقيه، إنما يراها من باب الحسبة. فبناء على ذلك فالأصل عدم الولاية، ونقتصر في الخروج عن الأصل على القدر المتيقن. والقدر المتيقن هو ما إذا قام فقيه واحد، فإذا تصدى للمال لم يجوز للآخر مزاحمته، لأن الأصل عدم ثبوت الولاية، كما قلنا ذلك حتى في ولاية عدول المؤمنين. تم الكلام في هذه النقطة بتمامها وكمالها. الأمر الآن يعود إليكم، إن أحببتم أن نبدأ في النقطة التاسعة حتى نطوي أكثر فجاهزون، إن قلتم لا طبق العبارة مولاي طبقنا. كيف النقطة التاسعة؟ أول مرة في التاريخ. نعم، النقطة التاسعة. هل ولاية غير الأب والجد، يعني الفقهاء وعدول المؤمنين على اليتيم، مشروطة بالمصلحة؟ فلا ولاية للفقيه على اليتيم ولا لعدول المؤمنين إلا مع المصلحة، أو أنها مشروطة بعدم المفسدة كما ذكرنا ذلك بالنسبة ولاية الأب والجد، فاشترطنا عدم المفسدة ولا تشترط المصلحة. ذكر الشهيد الأول في القواعد والفوائد أن هناك وجهين، أو قولين، الوجه الأول ما هو المعروف بين الأعلام، من اشتراط المصلحة في ثبوت الولاية للفقهاء أو للعدول من المؤمنين على الأيتام. وأشار المصنف لأدلة ثلاثة على هذا الوجه. الدليل الأول: الإجماع المنقول عن غير واحد من الأعلام على اعتبار المصلحة. العلم الأول: السيد العاملي في مفتاح الكرامة حيث قال أنه إجماعي، يعني اشتراط المصلحة، وأن الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتفاقيا بين المسلمين. واستظهر أيضا من عبارة العلامة الاتفاق بين المسلمين وليس فقط بين الإمامية. هذا العلم الأول. العلم الثاني: كاشف الغطاء، شيخ السيد العاملي في شرحه على القواعد حيث قال أنه ظاهر الأصحاب، يعني اشتراط المصلحة ظاهر الأصحاب وظاهر عبارة الدعوة الإجماع لدى الإمامية. العلم الثالث: الشيخ الطوسي في المبسوط حيث قال وتقدمت عبارته: ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب والجد ووصي الأب والجد والحاكم ومن يأمره الحاكم، يعني عدول المؤمنين. ثم قال: وكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير، لأنهم إنما نصبوا لذلك، فإذا تصرف فيه على وجه لا حظ فيه كان باطلا لأنه خلاف ما نصب له. ولم يصرح بدعوى الإجماع، لكنه لم يشر للخلاف بالمسألة، وظاهره الاتفاق بين الإمامية على ذلك. العلم الرابع: ابن إدريس الحلي، ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر حيث قال: لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه، وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب. فإما أن مقصود ابن إدريس بالولي في قوله لا يجوز للولي مطلق الولي بما يشمل الفقهاء وعدول المؤمنين فيثبت المطلوب، أو أن مقصوده بالولي الأب والجد للأب، فإذا جرى الحكم في الأب والجد للأب جرى في الفقهاء والعدول بالأولوية، لأن الأب والجد تولد منهما هذا الابن، ومع ذلك لا يجوز لهما التصرف إلا بما فيه المصلحة، فكذلك الفقهاء والعدول. وظاهر قوله هذا الذي يقتضيه أصول المذهب دعوى الإجماع. ف فتحصل مما تلونا أنه لا يبعد دعوى قيام الإجماع على اعتبار المصلحة في ثبوت الولاية للفقهاء وعدول المؤمنين على اليتامى، ويمكن المناقشة في هذا الدليل على فرض التسليم بقيام الإجماع وغمض النظر عن كونه منقولا، إلا أنه محتمل المدركية كما سيأتيك ويتضح لديك. الدليل الثاني، الأصل ولم يبين المصنف مراده بالأصل، ويمكن بيان الأصل ببيانين. البيان الأول الأصل العملي بأن يقال لدينا يقين في بداية الشريعة بعدم ثبوت ولاية لأحد على أحد، وبعدما جعل الشارع الولاية للفقهاء والعدول نشك في ثبوتها حتى مع اعتبار المصلحة، فمقتضى الاستصحاب عدم الولاية، فعندنا يقين بعدم الولاية نشك مع عدم المصلحة في ثبوت الولاية فنستصحب عدم ثبوت الولاية. لا، عدم ثبوت الولاية ونتيجة ذلك لابدية المصلحة، هذا نتيجة ذلك، ونتيجة ذلك اشتراط المصلحة. يعني نشترط نحن نستصحب عدم ثبوت الولاية مع عدم المصلحة، النتيجة عدم ثبوت الولاية، فنتيجة ذلك أنه لا بد من المصلحة حتى تثبت الولاية. إن كانت هناك مصلحة نجزم أنها تثبت الولاية، أما بدون المصلحة نشك فنستصحب العدم. إن شاء الله غير واضح، لأنه نحن عندنا يقين بثبوت الولاية للفقهاء والعدول، لكن نشك هل ثبتت مع المصلحة فقط أو ثبتت حتى مع عدم المصلحة، فنستصحب عدم ثبوتها مع عدم المصلحة، فيكون الثابت المتيقن هو مع المصلحة، مع المصلحة، هذا المقصود. ناقش يا شيخ عباس أنك جئت متأخرا هذا اليوم. لا، هذا مو عدم أزلي مولاي، هذا لأن لا، هذا يقول أول الشريعة عندنا يقين، أول يوم جاء النبي صلى الله عليه وآله ونزلت عليه الآية في غار حراء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو في غار حراء قطعا لم يشرع لم تشرع الولاية لأحد، لأن هذا هو الحكم نزل. فنقول هذا الآن بعد ما عدم، مو حينما لم يكن، لا، عندنا يقين بحالة سابقة وهي عدم ثبوت الولاية، بعد ذلك ثبتت الولاية جزما بهذه الأدلة المذكورة، لكن نشك في حدود الولاية، هل ثبتت فقط مع المصلحة؟ هذا متيقن، لكن هل ثبتت حتى مع عدم المصلحة؟ فهذا الذي يجري فيه استصحاب عدم الثبوت مع عدم المصلحة، وهذا ليس عدم أزلي، حيث أن الموضوع موجود، استصحاب العدم الأزلي إنما يجري على فرض عدم وجود الموضوع، نقول حينما لم تكن شريعة مثلا لم يكن هذا الحكم، لا، احنا نقول مع وجود الشريعة، يعني أول بداية الشريعة ما نحتاج إلى العدم الأزلي. أجب، أحسنتم، فنجري البراءة بناء طبعا على صحة جريان البراءة، لأن هناك مباني، مبنى يقول لا تجري البراءة عن الشرطية، فبناء على جريان البراء عن اشتراط المصلحة يقدم جريان البراء على جريان الاستصحاب. لماذا؟ مع أن الاستصحاب كما يقولون حاكم على البراءة. كيف؟ لأن البراءة في المقام أصل سببي ينقح الموضوع، وأما الاستصحاب وإن كان حاكم عادة لكنه في المقام مسببي، فإجراء الاستصحاب على فرض الشك في اعتبار المصلحة، وعند إجراء البراءة لا شك في عدم اعتبار المصلحة. فالتفت إذن، فمقصود المصنف بالأصل الاستصحاب، لكن هذا الاستصحاب على رأي محكوم بالبراءة، فمقتضى الأصل العملي عدم اعتبار المصلحة، بل يكفي عدم المفسدة. البيان الثاني للأصل هو الأصل اللفظي، وهو قوله عليه السلام مثلا: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. فمقتضى الإطلاق عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بالمقدار المتيقن، والمقدار المتيقن هو مع وجود المصلحة، وأما مع عدم المصلحة فنبقى على مقتضى الأصل. على فرض التسليم بوجود أصلاً لفظيا، هذا يا مولاي الدليل الثاني. الدليل الثالث قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ساعدني مولاي جزاك الله خير حتى نطوي الاستدلال. وبيان الاستدلال بالآية بذكر أمور ثلاثة. الأمر الأول: توجد أربعة احتمالات في المقصود بالقرب في قوله ولا تقربوا. الاحتمال الأول أن يكون المراد بالقرب مطلق التقليب والتحريك، ولو كان تقليبا مكانيا كأن ينقل مال اليتيم من مكان إلى آخر. فالآية تنهى عن كل تصرف في مال اليتيم، سواء كان التصرف خارجي بأكله بلبسه أو اعتباري ببيعه بإجارته، إلا بالتي هي أحسن. وبناء على هذا الاحتمال لا يكون ترك مال اليتيم على حاله بدون التصرف فيه من القرب إليه. فلو ترك شخص مال اليتيم ولم يبعه، مع أن البيع أفضل من الترك، لا يكون مشمولا للآية لأنه تركه ولم يتصرف فيه، فلا يكون الترك من القرب، فلا يكون مأثوما بعدم بيعه. الاحتمال الثاني أن يكون المراد بالقرب يعني وضع اليد على مال اليتيم، فالآية تنهى عن وضع اليد على مال اليتيم حدوثاً إلا بالتي هي أحسن. وأما عن مرحلة البقاء وما بعد وضع اليد على المال فهي ساكتة عن ذلك، فنحتاج إلى دليل آخر في مرحلة البقاء، فهي تنهى عن مرحلة الحدوث فقط، فلا يضع أحد يده على مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وساكتة عن مرحلة البقاء. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من القرب ما يعد تصرفاً عرفاً، فالآية تنهى عن التصرفات العرفية في مال اليتيم كالاقتراض، كبيعه، كإجارته، كالمضاربة به، إلا بالتي هي أحسن. ولا نظر لها لإبقاء مال اليتيم تحت اليد على حاله، لأن الإبقاء تحت اليد لا يعد تصرفا عرفا. فحتى لو كان التصرف فيه أفضل من إبقاء تحت اليد، فلا يكون إبقاؤه تحت اليد منهيا عنه، لأنه ليس تصرفا عرفا، فليس حراما، إلا إذا قلنا بتنقيح المناط، وأنه لا فرق بين التصرف الوجودي والتصرف العدمي، فحتى الإبقاء لا يجوز إلا إذا كان أحسن من التاء من التصرف ببيع أو غيره. الاحتمال الرابع أن يكون المراد بالقرب مطلق الأمر الاختياري، أعم من الفعل والتاء، فالآية تنهى عن الاقتراب إلى مال اليتيم بفعل أو بترك، إلا إذا كان هذا الفعل أو الترك بالتي هي أحسن، ولذا فلا يجوز إبقاء مال اليتيم على حاله إلا إذا كان إبقاؤه أفضل من التصرف فيه. وهذا الاحتمال الرابع هو أوسع الاحتمالات الأربعة، هذا كله على مستوى شيخ صادق نغير ميرزا صادق، ذاك أول الآن تطور صار ميرزا صادق، مستقبلا يمكن يكون سيد صادق، لكن الآن ثبت لدينا أنه ميرزا صادق، وقد يكون بعد ذلك يعني بعد السيادة الثابتة يمكن يصير هو النفس الزكية على احتمال يحتمله. خب على كل حال هذا كله على مستوى الثبوت، وأما على مستوى الإثبات فالاحتمال الثالث هو الأقرب بنظر المصنف، فالآية ناظرة إلى التصرفات العرفية في مال اليتيم ببيع أو شراء أو غير ذلك. الأمر الثاني، ثانيا، إن المراد من لفظ الأحسان يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد بالأحسان الأفضل كما هو الظاهر من لفظ أحسن الذي هو أفعل تفضيل، وهذا الاحتمال فيه صورتان. الصورة الأولى أن يكون المراد ب الأحسن والأفضل من حيث الفعل والترك، أي إذا كان الفعل أفضل من الترك فيجوز، وأما إذا لم يكن الفعل أفضل من الترك فلا يجوز. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية
يعني ولو بأن يتساوى الترك والفعل،
نعم، فلا يجوز إلا إذا كان الفعل أفضل من الترك. الصورة الثانية أن يكون المراد بالأحسن والأفضل تعالي الأعم من الفعل والترك والفعل والفعل، فلا يجوز التصرف في مال اليتيم إلا إذا كان هذا التصرف الفعلي أفضل من الترك وأفضل من فعل آخر، فلا يجوز بيعه إلا إذا كان البيع أفضل من الترك، ولا يجوز بيعه على زيد مثلا إلا إذا كان بيعه على زيد أفضل من بيعه على عمرو. بخلاف الاحتمال الأول كان يقول المراد من الأحسن يعني الفعل أفضل من الترك، الاحتمال الثاني الفعل أفضل من الترك وأفضل من فعل آخر أيضا. هذا كله بناء على الاحتمال الأول أن المراد بالأحسن يعني الأفضل. الاحتمال الثاني أن المراد بالأحسن يعني الحسن وليس الأفضل، بتجريد لفظ أحسن من معنى مفاضلة وهو مقبول عند أهل اللغة والعرف. أن يستعمل أفعل التفضيل بمعنى اسم الفاعل أو الصفة المشبهة متعارف ذلك. وهذا الاحتمال الثاني فيه صورتان. كل هذا كلام المصنف. الصورة الأولى أن المراد بالأحسن يعني الحسن، أي ما فيه المصلحة، فلا يجوز التصرف في مال اليتيم إلا بما فيه المصلحة. ولو كانت هناك مصلحة أفضل، لكن يكفي وجود المصلحة في جواز التصرف. الصورة الثانية أن يكون المراد بالأحسن هو عدم المفسدة وليس وجود المصلحة، فلا يجوز التصرف في مال اليتيم إلا إذا كان التصرف ليس فيه مفسدة وإن لم تكن فيه مصلحة، لكن المهم عدم المفسدة. كما قيل بأن أحد معاني الحسن ما لا مفسدة فيه ولا حرج فيه. هذا كله على مستوى الثبوت، وأما على مستوى الإثبات فيقول المصنف أن الظاهر هو الاحتمال الأول. يعني ماذا؟ يعني أن المقصود بالأحسن يعني الأفضل وليس مجرد الحسن على نحو الصفة المشبهة، لأن الظاهر من أحسن يعني أنه أفعل تفضيل. والمقصود بالأحسن يعني الأعم، تفضيل المطلق، أحسنتم، من الفعل والترك أو الفعل والترك والفعل وفعل آخر، يعني الصورة الثانية من الاحتمال الأول. إذن فالظاهر من الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن يعني إلا ما كان فيه المصلحة، بحيث تكون المصلحة أفضل من الترك، وهذه المصلحة أفضل من مصلحة أخرى. هذه يا مولاي ثانية. ثالثا وأخيرا، الظاهر من النهي في قوله ولا تقربوا النهي الإرشادي، هذا ما أشار لها المصنف مع أنها مهمة هذه المقدمة. الظاهر من النهي في الآية النهي الإرشادي، يعني الإرشاد إلى فساد المعاملة وليس مجرد النهي التكليفي. فإذا كانت المعاملة بمال اليتيم ليست بالأحسن فالمعاملة باطلة، والنتيجة أن الآية المباركة تدل على اشتراط المصلحة في ثبوت الولاية على اليتيم بالنسبة للفقهاء ولعدول المؤمنين. بعد ذلك المصنف ذكر فرعا وبنى عليه ما سبق، مع أنه كان المناسب أن لا يذكر هذا الفرق، بل يذكر الوجه الثاني وهو عدم المفسدة، ويستدل عليه بالروايتين، رواية الكاهلي ورواية ابن المغيرة. لكن قال لا، ما عودتكم على التنظيم والترتيب دائما وأبدا، بعض الأحيان ترتيب، بعض الأحيان تشويش، والتشويق بعد أيضا. فلذلك ذكر فرعا ها هنا، وهذا الفرع بنى عليه المحتملات السابقة، لكننا لن نذكر الفرع الآن لأنه لن يسع الوقت. كيف نطبق إذا؟ أحسنت، جزاكم الله خيرا، نبهتمونا. ثم إنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم أم لا؟ يقول: ذكر الشهيد الأول في قواعده أن فيه وجهين، وسيأتي كلام الشهيد لاحقا، ولكن ظاهر هذا الآن يبدأ بذكر الأدلة على الوجه الأول وهو اعتبار الغبطة والمصلحة، ولكن هذا الدليل الأول، ظاهر كثير من كلماتهم أنه لا يصح إلا مع المصلحة، الدليل الأول إجماع، بل في مفتاح الكرامة أنه إجماعي، وأن الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتفاقيا بين المسلمين، هذا العلم الأول. الآن العلم الثاني، وعن شيخه كاشف الغطاء في شرح القواعد أنه ظاهر الأصحاب. العلم الثالث، وقد عرفت تصريح الشيخ الطوسي في المبسوط. العلم الرابع، ابن إدريس الحلي في السرائر بذلك حتى في الأب والجد، فإذا قال في الأب والجد من باب أولى في الفقيه وعدول المؤمنين. الآن الدليل الثالث ويدل عليه، الدليل الثاني الآن عفوا، بعدما عرفت من أصالة عدم الولاية، هذا الدليل الثاني، عدم الولاية لأحد على أحد، وبينا الأصل ببيانين، أصل عملي ولفظي عموم، هذا الدليل الثالث، قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وحيث إن توضيح معنى الآية على ما ينبغي لم أجده في كلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الأحكام، كتب هناك خاصة بفقه آيات الأحكام، المقدس الأردبيلي عنده كتاب، الراوندي عنده كتاب، وغيرهم، كل هذه كتب خاصة بتفسير الآيات، آيات الأحكام، وهي 500 آية كما قيل. يقول: في هذه الكتب ما وجدت من شرح الآية وبينها بيانا واضحا، فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام. فنقول: أولا، إن القرب في الآية يحتمل معاني أربعة. المعنى الأول، مطلق التقليب والتحريك، حتى التحريك من مكان إلى مكان، من مدرسة شهيد الصدر إلى المجلسي مثلا، ما يجوز، فلا يشمل مثل إبقائه على حاله أو عند أحد. أما ترك مال اليتيم على حاله من دون نقل من مكان إلى مكان فلا تشمله الآية، فيجوز تركه حتى لو كان التصرف أفضل من الترك، فلا يكون الترك حراما، لأن هذا لا يقال له قرب، مجرد الترك لا يقال له قربا. أو عند أحد، يعني ترك مال اليتيم عند أحد. الثاني، وضع اليد عليه بعد أن كان بعيدا عنه، إذا جاء ووضع يده على مال اليتيم بعدما كان بعيد عنه ومجتنبا، فالمعنى تجنبوا عنه ولا تقربوه إلا إذا كان القرب أحسن، يعني لا تضع يدك على مال اليتيم إلا إذا كان الوضع أفضل من عدم الوضع، فلا يشمل حكم ما بعد الوضع. أما بعد الوضع ما هو الحكم؟ الآية ساكتة، نحتاج إلى دليل آخر يبين الحكم في ذلك. الثالث، ما يعد تصرفا عرفا كالاقتراض والبيع والإجارة والمضاربة والمزارعة والمساقة وهلم جرا، فلا يدل على تحريم إبقائه بحاله تحت يده. أما ترك تحت اليد هذا لا يعد تصرف عرفا، فإذا كان البيع أفضل من إبقائه لا يكون الإبقاء حرام إلا بتنقيح المنام، فلا يدل على تحريم إبقاء بحالة تحت يد إذا كان التصرف فيه أحسن من إلا بتنقيح المناط. الرابع، مطلق الأمر الاختياري المتعلق بمال اليتيم أعم من الفعل والترك، والمعنى: لا تختاروا في مال اليتيم فعلا أو تركا إلا ما كان أحسن من غيره، فيدل على حرمة الإبقاء، يعني حتى الترك وإبقاء تحت اليد لا يجوز إلا إذا كان الترك أفضل من التصرف، فيدل على حرمة الإبقاء في الفرض المذكور، لأن إبقاؤه قرب له بما ليس أحسن، لأن البيع أفضل من تركه، فلماذا تتركه؟ لا يجوز. هذه يا مولاي احتمالات ثبوتية، سيبين في أسفل في الأسفل أن الأقرب من هذه الاحتمالات الثالث. الآن ثانية، وأما لفظ الأحسن في الآية فيحتمل، هذا الآن الاحتمال الأول، أن يراد به ظاهره من التفضيل، أحسن يعني أفضل. وهذا الاحتمال الأول فيه صورتان، شوف الصورة الأولى، ويحتمل هذا الصورة الأولى أن يراد به هذا الاحتمال الثاني، ويحتمل أن يراد به الحسن، يعني ليس الأفضل يعني مطلق الحسن. وعلى الأول يعني على الاحتمال الأول أن المراد بالأحسن يعني الأفضل، فيحتمل صورتان، الصورة الأولى التصرف الأحسن من الترك، يعني الفعل الأفضل من الترك كما يظهر من بعض وهو صاحب الجواهر. ويحتمل لا، هذا احتمال النراقي، أن يراد به ظاهره وهو الأحسن مطلقا، يعني الفعل الأفضل من الترك والفعل الأفضل من فعل آخر من تركه ومن غيره من التصرفات، يعني الفعل الأفضل من الترك ومن الفعل أيضا الآخر. وعلى الثاني يعني على الاحتمال الثاني أن المراد بالأحسن يعني الحسن، توجد صورتان، الصورة الأولى فيحتمل أن يراد ما فيه مصلحة، الصورة الثانية ويحتمل أن يراد به ما لا مفسدة فيه، على ما قيل ونسب ذلك للشهيد الثاني من أن أحد معاني الحسن ما لا حرج في فعله، يعني لا مفسدة فيه. خب مولاي شيخنا الأعظم، ما مراده، ما مختارك من الاحتمالات الأربعة في الأول والاحتمالان في الثاني؟ يقول ثم إن الظاهر من احتمالات القرب هو الثالث، ومن هذا حسب مقام الإثبات، ومن احتمالات الأحسن هو الاحتمال الثاني، يعني قصد الصورة الثانية من الاحتمال الأول، أعني التفضيل المطلق. مقدمة ثالثة أينها؟ قال لن أذكرها، هذا على خبرتك يا مولاي تلتفت إليها. وحينئذ هذا التفريق، كلام المصنف تام في الاستدلال بالآية، غير تام يأتي، والحمد لله رب العالمين.
الثالث لا يشمل الترك،
كيف
الاحتمال الثالث القرب ساكت لا يشمل الترك.